أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بالولاية والإيمان وعمل الصالح يا رب العالمين. وقف بنا الكلام عند التقريب الرابع، وهو التقريب الذي ذكر لإثبات المفهوم لجملة الشرطية. وحاصل هذا التقريب أن المفهوم لكي يتم لجملة الشرطية يحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هناك تلازما بين الشرط والجزاء. الأمر الثاني أن يكون ذلك التلازم بنحو اللزوم العلي والترتب العلي، بمعنى أن الشرط يكون علة للجزاء، وأن الجزاء مترتب على الشرط ترتب المعلول على علته. الأمر الثالث هو إثبات العلية الانحصارية، بمعنى أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، وليست هناك علة بديلة للجزاء عن الشرط. إثبات الأمر الأول، وهو إثبات دلالة الجملة الشرطية على التلازم بين الشرط والجزاء، أي التلازم بين المجيء ووجوب الإكرام، فيمكن استفادته كما تقدم في الوجه الأول. في الوجه الثالث من خلال الأداة أو هيئة الجملة الشرطية، بدعوى أن الجملة الشرطية هيئتها موضوع للدلالة على التلازم بين الشرط والجزاء، أو نفس أداة الشرط موضوعة للدلالة على التلازم بين الشرط والجزاء، فاستفادة الالتزام أو اللزوم بين الشرط والجزاء يكون من خلال الواضع. وأما الأمر الثاني وهو العلية، فيمكن استفادتها أيضا كما استفيد في الوجه الثالث، وهو من خلال إطلاق اللفظ الراجع إلى فاء التفريع، مقتضى وجود الفاء فاء التفريع الداخل على الجزاء في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، هذه الفاء فاء التفريع. مقتضى التفريع الإثباتي هو أن الجزاء مفرع على الشرط يكشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، فإذا كان الجزاء في الكلام مفرع على الشرط فهو كذلك مفرع عنه في مقام الثبوت والواقع. والتفريع يعني كون أحدهما معلول للآخر، وأن الشرط علة تامة للجزاء، إذ لا يعني أن الجزاء يتفرع على الشرط إلا أن الشرط يكون علة للجزاء. هذا التقريب أيضا ذكرناه في التوجيه الثالث ببيانه المفصل. إذن الحاصل يقول السيد أن استفادة اللزوم وأن استفادة العلية يمكن إثباتهما بالوجه الذي تقدم في التقريب الثالث. الكلام هو كل الكلام يقع في استفادة الانحصار، كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بمعنى عدم وجود علة أخرى وبديلة عن الشرط للجزاء. في الوجه الثالث هنا استفدناه من خلال الإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط، هنا لا نريد أن نستفيده من خلال الإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط، وإنما نستفيده ببيان حاصله أنه لو كان هناك علة بديلة لوجوب الإكرام، وهذه العلة البديلة حتى لو افترضناها أنها مما لا تجتمع معش شرط كالموت، كما قلنا الموت لو كان هو علة وجوب الإكرام علة بديلة، يعني هناك علتان، العلة الأولى هي المجيء والعلة الأخرى الموت. هنا الموت مما لا يجتمع مع المجيء. هنا يقول السيء، هنا لم يقل، يعني النكتة تستلزم ذلك. هنا يقول حتى لو افترضنا أن تلك العلة البديلة مما لا تجتمع مع الشر. هناك قلنا في التوجيه الثالث أو التقريب الثالث، قلنا نتمسك لإثبات أن الشرط ليس له علة بديلة بالإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط. أشكل السيد على ذلك بأن الإطلاق الأحوالي إذا كان ينفي العلة البديلة، ينفي العلة البديلة التي تجتمع مع الشرط، كالمرض يجتمع مع المجيء، وكالهدية تجتمع مع المجيء، وكالتسبيح يجتمع مع المجيء. ولهذا قال الإطلاق الأحوالي لا ينفي جميع العلل البديلة والأخرى، إنما ينفيها في فرض اجتماع العلة البديلة مع الشرط. أما إذا كانت العلة البديلة مما يستحيل اجتماعها مع الشرط كالموت أو كالغرق أو ككسر الرجل مثلا، فهنا لا يكون الإطلاق الأحوالي نافيا لمثل هذه العلل. هنا في هذا التقريب يقول حتى لو افترضنا أن تلك العلة البديلة مما يستحيل اجتماعها مع الشرط يمكن إثبات الانحصار ونفي تلك العلة التي لا يمكن اجتماعها معه، ففي هذا التقريب يكون أرقى من ذاك التقريب. ذاك التقريب المتقدم فقط ينفي العلة البديلة التي تجتمع مع الشرط ولا ينفي العلة البديلة التي لا تجتمع مع الشرط. هذا التقريب بنكتته التي سوف نبينها تنفي العلة البديلة مطلقا اجتمعت أو لم تجتمع. كيف تنتفي العلة البديلة والعلة الأخرى؟ نقول بهذه النكتة وهذا البيان، لو كانت هناك علة بديلة غير لوجوب الإكرام غير المجيء، يعني المجيء علة لوجوب الإكرام لكن هناك علة أخرى غير المجيء، وافترضوها حتى الموت، يعني حتى العلة التي لا تجتمع مع الشرط أو كالغرق، إذا كان زيد يغرق أكرمه والغرق لا يجتمع مع المجيء، لو كانت هناك علة بديلة فهنا صور ثلاث. السيد لم يذكر إلا صورتين، الصورة الثالثة نحن نذكرها بتبع ذكرها في التقريب الثالث المتقدم. الصورة الأولى وهي التي لم يذكرها السيد الصاد لوضوح بطلانها وقد تقدم بطلانها في التقريب السابق، أن تكون كل من العلتين جزء علتين لوجوب الإكرام، فالمجيء جزء علة والموت جزء علتين. يقول هذا الاحتمال باطل لأنه خلاف كون الشرط علة تام، إذ تقدم في الأمر الثاني أن مقتضى التفريع كون الشرط علة تامة لوجوب الإكرام، فلو افترض أن المجيء جزء علة إذن خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. تقدم أنه لو كان جزء علة خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط على نحو العلية التامة، إذا لا يمكن افتراض المجيء أنه علة ناقصة أو أنه جزء علة، افتراض أنه جزء علة خلاف ما استفيد من كونه من كون الشرط أنه علة تامة، إذا لا يمكن افتراض أنه جزء علة. هذه الصورة لم يذكرها بل ذكرها في التقريب المتقدم ويرد عليه نفس المحذور، بل أساسا يتصور أنه يكون في هذا الموضع أشد نفي جزئية العلية، لأنه أساسا نفترض أن هذه العلة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط. الموت لا يجتمع مع المجيء، فلا يمكن أن يقال حال اقترانهما كل منهما يكون علة جزء العلة. أساسا هنا لا يكون المجيء جزء علة ولا الموت جزء علة، لأنه لا يمكن أن يقترنا ويجتمعا، ف فلهذا السيد هناك في مباحثه يقول هذا الوجه أي افتراض أن المجيء جزء علة والموت جزء علة يكون أشد في المحالية منه في التقريب الذي تقدم. التقريب الذي تقدم يقول التسبيح جزء علة والمجيء جزء علة في حال اجتماعهما كل منهما يشكل علة تامة. هنا لا يمكن افتراض حال اجتماعهما يشكل علة تامة لأن المفروض أنه يستحيل اجتماعهما، ولهذا يكون لا يكون المجيء جزء علة لأنه مما يستحيل اجتماعه مع العلة الأخرى كالموت مثلا أو كالغرق مثلا. إذن هذا الاحتمال أن يكون المجيء جزء علة هذا احتمال باطل لأنه خلاف ترتب الجزاء على الشرط، وكون الشرطي ظاهر في أنه علة تامة لا جزء علة. الصورة الثانية والثالثة هي التي ذكرها السيد في هذا الوجه. الصورة الثانية أن يقال أن كلا منهما يشكل علة مستقلة تامة، بمعنى المجيء علة تامة لوجوب الإكرام، والموت أيضا علة تامة لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال باطل، يقول لأن لازمه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد محال لأن لازمه صدور الواحد عن كثيرين، والواحد لا يصدر إلا عن واحد. إذن هذه صورة باطلة، وهو افتراض أن كل منهما يكون علة تامة مستقلة. الصورة الثالثة أن يقال كل منهما علة تامة لا جزء علة كما في الصورة الأولى، لا علة تامة، ولكنه يكون المعلول للجامع بينهما أي أحد العلتين. وجوب الإكرام يكون معلولا لأحدهما، فلا يلزم منه اجتماع علتين على معلول واحد، بل المعلول واحد وهو وجوب الإكرام يكون معلولا لأحد لإحدى العلتين، إما وجوب المجيء أو الموت. يقول السيد هذا الاحتمال باطل، ووجه بطلانه لأنه ينافي ترتب الجزاء إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، وأن الشرط علة مؤثرة حتى لو لم يقترن معها شيء في الجزاء. المجيء علة تامة لوجوب الإكرام حتى وإن لم يقترن معه شيء. بمعنى آخر أن المجيء يكون علة لوجوب الإكرام، ظاهره هو هذا وليس ظاهره أن الشرط يكون على سبيل البدل وعلى سبيل الجامع وإما. إذا جاء زيد فأكرمه مقتضى التفريع ومقتضى الإطلاق أن الشرط يكون لوحده علة لا أنه يكون بنحو الجامع وهو عنوان أحدهما. يقول إذن هذا الاحتمال أيضا باطل. إذن لو كانت هناك علة بديلة، إما أن تكون جزء العلة يكون الشرط جزء العلة، أو يكون علة تكون كل منهما علتين مستقلتين اجتمعتا على معلول واحد، أو أن يكون عنوان أحدهما والجامع بينهما، وكل الاحتمالات باطلة. فإذا بطلت جميع الاحتمالات تعين أن الشرط يكون علة منحصرة ولا توجد له علة بديلة. لماذا لا توجد له علة بديلة؟ لأن وجود علة بديلة لازمه أحد الاحتمالات الثلاثة وكلها باطلة فيثبت الانحصار. قال الرابع: ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق. وبعبارة تفصيلية يقول استفدنا اللزوم والعلية على أساس سابق، وهو أن اللزوم استفيد من الأداء والعلية من التفريع بالبيان الذي تقدم في الوجه الثالث. الكلام أين؟ في كيفية استفادة
الأمر الثالث وهو كون الشرط علة منحصرة للجزاء. كيف نستفيد؟ قال أنه لو كانت هناك علة أخرى غير الشرط، يعني علة بديلة غير الشرط كالموت أو الغرق أو ما شابه ذلك، فإما أن تكون كل من العلتين أي الشرط المجيء والموت بعنوانها الخاص. ما معنى بعنوانها الخاص؟ يعني كل منهما علة مستقلة سببا للحكم، سبب لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال باطل لأن لازمه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين. لاحظ مو معنى الجامع بين العلتين يعني جزء العلة، الجامع بينهما يعني كلاهما علة تامة لكن أحدهما يكون علة للحكم ولوجوب الإكرام بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي وهو وجوب الإكرام في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. لماذا؟ لأن لازمه صدور الواحد عن متعدد، وهذا ينافي قاعدة بديهية أن الواحد لا يصر إلا عن واحد. وأما الثاني وهو أن يكون إحدى العلتين علة لوجوب الإكرام، قال هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرط بعنوانه الخاص لا بعنوان الجامع وحدهما دخيلا في الجزاء. مقتضى قول إذا جاء زيد فأكرمه أن الشرط بعنوانه الخاص وهو كشرط لا كالجامع أو كعنوان أحدهما. يقول السيد يعترض على هذا الوجه بأننا نحن نختار من ضمن هذه الاحتمالات المذكورة، وهو أن تكون تلك العلة البديلة جزء علة أو علة تامة مستقلة أو الجامع، نختار الاحتمال الثاني وهو افتراض أن كل منهما علة مستقلة لمعلول واحد وهو وجوب الإكرام. فالمجيء علة لوجوب الإكرام والموت علة لوجوب الإكرام، فإن قلت لازمه اجتماع معلول واحد، اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، نقول لكم هذا المحلول لا يرد. لماذا؟ لأن المعلول وهو وجوب الإكرام ماذا يقصد به؟ إن كان مقصودكم من وجوب الإكرام الحكم الشرعي يعني تشريعه، أو قل بعبارة أخرى المجعول جعله، فيكون وجوب الإكرام مجعول. يقول السيد المجعول هذا لم يبين يعني بهذا البيان، أنا أبينه ببيان ذكره هناك في مباحثي حتى تتضح الفكرة. هذا التشقيق، إذا كان مرادكم من وجوب الإكرام هو المجعول، يقول المجعول أساسا ليس علة لا للشرط ولا للعلة البديلة. المجعول وجوب الإكرام ليس كمجعول كحكم مجعول ليس معلولا إلا لجاعله ومعتبره وهو الله سبحانه وتعالى وهو الشارع المقدس. جعل الحكم يكون معلولا لجاعله، والجاعل هو الشارع المقدس وليس هو معلول ليش؟ للشرط أو لتلك العلة البديلة. واضح أن الأحكام كلها معلولة ليش؟ للشارع كما هي كأحكام مجعولة علة وهو جعل الشارع وليس هو الشرط، فلا يقال لازم منه اجتماع الشرط والعلة البديلة على معلول. أساسا نقول هذا المعلول الواحد إذا كان المراد منه الحكم المجعول علته الشارع وليس علته الشرع. أما إذا كان مرادكم لا مرادكم من من الحكم الشرعي أي وجوب الإكرام هو الملاك، مرادكم هو الملاك، بمعنى أن وجوب الإكرام لا يكون موجودا إلا بملاك، لا يتحقق إلا من خلال ملاك، ملاكه هو الشر وهو المجيء. يعني لا يكون هناك وجوب متحقق إلا عند المجيء، فالمجيء يكون هو ملاك الوجوب، ملاكه، لأن هكذا تؤمن العدلية أن الأحكام تابعة لملاكاتها، فلا يوجد هناك حكم إلا وأن يكون معلول لملاك، فيكون الشرط هو الملاك، ملاك وجوب الإكرام هو المجيء، لا أن المجعول كمجعول يرجع إلى الشرط، لا، المجعول يرجع إلى جاعلي، الجاعل جعل المجعول، لكن هذا المجعول ما هو علة ملاكه؟ نقول هو المجيء. فيكون المعنى هو هكذا، يكون المعنى يستحيل اجتماع ملاكين وهو الشرط المجيء والموت على معلول واحد. إذا كان هذا المراد نقول ليس هذا صحيح. لماذا؟ لأن نقول عندنا ملاك، وكل ملاك بإزائه حكم. الملاك الأول هو المجيء، المجيء ملاك لوجوب الإكرام، وعندنا ملاك آخر وهو الموت، والموت ملاك لوجوب مماثل لوجوب الإكرام، فهناك حصتان من الوجوب، لكل حصة ملاك، وإن كانت الحصص متماثلة بس لكل منها ملاك. الشارع اعتبر وجوب الإكرام بملاك المجيء، واعتبر وجوب الإكرام بملاك آخر كالموت مثلا، فهناك ملاكان ولكل ملاك حكمه الخاص. الأحكام تتعدد بتعدد الملاكات، مو الأحكام تتعدد حتى بتعدد مغاير، لا، حتى بتتعدد مماثلين. فنقول هناك حصتان لوجوب الإكرام، كل حصة لها ملاكها الخاص، فلم تجتمع علتين على معلول واحد، بل عندنا معلولان لكل معلول ملاك، المعلول الأول ملاكه المجيء، المعلول الثاني ملاكه الموت. إذن فيمكن لنا أن نختار أن تكون تلك العلة البديلة والشرط كل منهما علة مستقلة بمعنى ملاك، ولكل ملاك معلول، فلم تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. لاحظ ماذا قال. والجواب: بإمكان اختيار الافتراض الأول. ما هو الافتراض الأول؟ يعني أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني كل من الشرط والعلة البديلة علة تامة مستقلة، ولا يلزم محذور. أنتم قلتم أن المحذور لازم اجتماع علتين على معلول، يقول هذا المحذور غير وارد علينا. لماذا؟ وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم وما عالم التشريع، يعني في عالم الملاكات وليس في عالم المجعولات، لأن المجعول ليس معلولا للشرط، إنما معلول لجاعله. يعني عندما تقول ما هي علة وجوب الإكرام، ما هي علة جعل وجوب الإكرام، العلة الذي جعله وش شارع. أما عندما تقول ما علة وجوب الإكرام بمعنى لماذا جعل وجوب الإكرام، أقول جعل لوجود ملاك في عالم التشريع، أحدهما أي أحد الحكمين وهو وجوب الإكرام معلول للشرط بعنوانه، يعني ملاكه فقط المجيء. والآخر وجوب إكرام لعلة أخرى يعني ملاك، لأن الملاكات دائما نسبتها للأحكام نسبة العلة إلى المعلول. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحق، ولهذا اجتماع علتين على معلول واحد شخصي لا لشخص آخر مماثل. قلنا نحن الشرط علة لوجوب الإكرام، والموت والعلة الأخرى علة لوجوب آخر مماثل للحصة الأولى. لماذا؟ لأن تعدد الملاكات يقتضي تعدد الحكم، وإن كان تعددا وتكررا مماثلا. فعندنا ملاكان ولكل ملاك معلول وحق، فلم تجتمع علتين على معلول واحد. نعم. أيوه، لكن حكم مماثل وهو وجوب الإكرام. نعم. هم الآن ليس كان في مقام الامتثال، يمتثل في نفس الوقت أو لا يمتثل في نفس الوقت. المهم هناك ملاك وهو المجيء له معلول، وهناك ملاك آخر وهو العلة البديلة لها معلول آخر مماثل. الوجه الخامس، طبعا هنا لعله مسامحة أن يعبر السيد واحد شخصي، لأن وجوب الإكرام ليس واحدا شخصيا، وجوب الإكرام واحد نوعي. فإذا كان واحدا نوعيا هنا نقول لا استحالة في صدور الواحد النوعي عن كثير، لما قال في بحث موضوع الحكم أن القاعدة مختصة بالواحد شخصي. المفروض هنا وجوب الحكم ليس واحدا شخصيا بل هو واحد نوعي، فمسامحة التعبير هنا بالواحد الشخصي، المفروض يعبر بالواحد النوعي. فإذا كان المراد الواحد النوعي نقول لا استحالة في صدور الواحد النوعي عن الكثير، إلا أن نقول أنه القاعدة غير مختصة بالواحد الشخصي كما بينا في موضوع الحكم، هناك فصلنا نحن بالتفصيل دقيق. قلنا بناء على سراية القاعدة إلى حتى الواحد النوعي، نقول لو قلنا حتى الواحد النوعي كوجوب الإكرام يستحيل صدوره عن الكثير، يأتي جواب السيد هنا أنه لم تجتمع علتان على معلول نوعي واحد، إنما لكل ملاك حكمه الخاص المماثل، فالأمر سهل. التقريب الخامس وهو ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وحاصله أن استفادة اللزوم والعلية تتم عن طريق ما تقدم في الوجه الرابع والثالث. استفادة اللزوم تتم عن طريق الأداء، واستفادة العلية من خلال التفريع. الكلام في استفادة الانحصار، كيف يكون الشرط علة منحصرة للجزاء؟ يقول المحقق النائيني أننا إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه لا يخلو إما أن يكون الجزاء مطلقا بالنسبة للشرط، يعني وجوب الإكرام يتحقق وجد مجيء أو لم يوجد مجيء، وهذا قطعا باطل لأنه خلاف ظاهر الجملة. ظاهر الجملة الشرطية أن المجيء، أن وجوب الإكرام يتحقق عند تحقق المجيء، هذا منطوقها أصلا. فقولكم أن الجزاء ووجوب الإكرام يتحقق يكون نسبته إلى الشرط مطلق، وجد مجيء لم يوجد مجيء يتحقق وجوب إكرام حتى وإن لم يوجد مجيء، نقول هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. إذا ما هو ظاهرها؟ ظاهرها أن الجزاء يكون الشرط أن الجزاء يكون نسبته إلى الشرط نسبة التقييد، أي أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. تقييد إذا الجزاء مقيد بالشرط، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. هذا التقييد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون التقييد بنحو التقييد الأوي، وأن يكون التقييد بنحو التقييد الواوي. بعبارة أخرى هنا احتمالان. الاحتمال الأول هو أننا نقول لا بأس، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، لكن هل المجيء علة تامة أو علة ناقصة؟ هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه لا بأس، أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، لكن هل المجيء علة منحصرة أو ليست منحصرة؟ غاية ما تم إثباته أن ظاهر الجملة الشرطية أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، لكن هذا المجيء يحتمل أن يكون بنحو العلة ناقصة أو التام، هذا أمر. والأمر الثاني يحتمل أن يكون علة منحصرة أو علة أو له علة بديلة يعني غير منحصر. كيف نرفع هذين الشكلين؟ كيف نثبت العلية التامة وكيف نثبت العلية الانحصارية؟ يقول نثبت العلية التامة بأن المتكلم لو كان يريد العلة، لو كان يريد أن الشرط بمثابة العلة الناقصة عليه أن يقيد بالواو، أن يقول إذا جاء زيد وكان يسبح الله سبحانه وتعالى فأكرمه، فعليه أن يأتي أن يقيد بالواو، لأن الواو تفيد العلة ناقصة. إذا جاء زيد وأكرمك فأكرمه، فيكون المجيء علة ناقصة والإكرام علة، مجموعهما يشكل علة تامة، عليه أن يقيد بالواو، التقييد الواوي، التقييد الذي يقابله الإطلاق الواوي. وحيث لم يقيد بالواو إذن يريد ماذا؟ يريد العلة التامة وليس العلة الناقصة. إذن من خلال عدم تقييده بالواو ننفي العلة الناقصة، أثبتنا العلة التامة. لكن هذه إذن نقول وجوب الإكرام مقيد بالشرط، والشرط علة تامة، لكن علة تامة ترى تكون منحصرة ترى تكون غير منحصرة. يقول لو كان يريد العلة لو كان يريد العلة غير الانحصارية عليه أن يقيد بأو، بأن يقول إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه. وحيث أنه لم يقيد بأو إذن لا يريد العلة البديلة، وعدم إرادته للعلة البديلة ونفيها من خلال عدم ذكرها يثبت ماذا؟ الانحصار، أن الشرط علة منحصرة، أن المجيء علة منحصرة. لو كان المجيء عله علة بديلة لقال إذا جاءك أو أكرمك، وحيث لم يذكر فهو لا يريد. هو الآن في بيان أنه علة تامة علة ناقصة، أنه في مقام بيان أنه علة منحصرة غير منحصرة. يعني لو كان يريد أن الوجوب الإكرام لا يتحقق إلا في ضمن حصتين عليه أن يقول و، إذن هذا يثبت أنه علة تامة. ولو كان يريد أن هناك علة أخرى لعليه أن يقول أو، وحيث لم يقل إذن لا يريد. إذا كان إشكالكم هو الذي يذكره السيد. متوجه لكلامكم، احنا نعرض البيان ثم ياتي اشكال السؤال الصالح. اذا يقول محقق النائي مقتضى عدم التقييد بالواو نثبت العليه التامه، ومقتضى عدم التقييد بالاو نثبت الانحصار، وهذا قال. الخامس ويفترض فيه ايضا ان استفدنا العليه على اساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على، لماذا تقييد الجزاء بالشرط؟ لأنه الإطلاق يكون باطلا واضح، لا يقال وجوب الإكرام مطلق بالنسبة إلى المجيء سواء وجد مجيء أم لم يوجد مجيء، لا، مقتضى ومنطوق الجملة الشرطية أن الجزاء مقيد بالشرط، إذن الإطلاق مرفوض واضح رفضه. قال التقييد على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط. ما معنى تقييد بالشرط فقط؟ يعني على أنه علة منحصرة. والآخر أن يكون تقييدا بالشرط أو بعدل له للشرط على سبيل البدل، إذا جاءك زيد أو أكرمك. والنحو الثاني ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو، أن يقول إذا جاءك أو أكرمك، يعين النحو الأول، وهو أن يكون وجوب الإكرام مقيد بخصوص الشرط وأنه علة منحصرة. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، يسمى الإطلاق الأوي الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو فيسمى إطلاق واوي الذي يعين كون الشرط جزء العلة وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر، إذا جاءك زيد وأكرمك فيكون كل منهما جزء العلة. ومقتضى عدم تقييده بأو أو عدم تقييده بالواو نثبت العلية التامة الانحصارية. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم. كيف نثبت طبيعي الحكم؟ قال وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء، إذا جاء زيد فأكرم. مقتضى عدم تقييده وجوب الإكرام لحصة خاصة أنه يريد طبيعي الإكرام في البيان الذي تقدمه في الحلقة الثانية. والتحقيق، يقول السيد إما أن تقول أن مدلول الجملة الشرطية هي التوقف أو الاستلزام كما ذكرنا في بحث ضابط مفهوم الجملة الشرطية، ضابط المفهوم بشكل عام. إذا كان المراد هو التوقف، مدلولها التوقف أي توقف الجزاء على الشرط، هنا لا نحتاج أن نثبت الانحصار، أي بمجرد إثبات التوقف ينعقد مفهوم للجملة الشرطية. والتوقف يمكن إثباته من خلال هيئة الجملة الشرطية، فيكون التوقف مدلول وقعي تصوري، فيقال هيئة الجملة الشرطية أو أداة الجملة الشرطية موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط، فلا نحتاج إلى أن نبحث كيف نثبت الانحصار بإطلاق الأحوالي أو من خلال الإطلاق الأوي والواوي، لا نحتاج إلى ذلك. أما إذا قلتم لا، أن مفاد الجملة الشرطية ليس التوقف بل هو الاستلزام بمعنى أن الشرط تحققه يستلزم وجود الجزاء، وجود المجيء يستلزم وجود وجوب الإكرام الاستلزام. هنا نعم تقولون نحتاج إلى إثبات الانحصار بحيث يكون الشرط علة منحصرة لوجوب الإكرام، وأن وجوب الإكرام مستلزم لخصوص الشرط وهو المجيء. كيف نثبت الانحصار؟ إذا قلتم نثبت الانحصار من خلال ما أفاده المحقق النائيني، وهو أن المتكلم عدم تقييده بالأو أو عدم تقييده بالواو، نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبالتالي يتحقق الاستلزام. يقول السيد إذا رجعنا إلى الإطلاق في المرتكزات العقلائية، إنما ينعقد الإطلاق بلحاظ إذا كان المفهوم يقتضي التقييد. إذا كان المفهوم مقيدا الإطلاق ينفي هذا التقييد. مثلا الإنسان يقيد بكونه عالم، فبمقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد نثبت الإطلاق في الإنسان. إذن الإطلاق إنما ينفي التقييد، لا أن الإطلاق ينفي المفهوم الإضافي وإن لم يكن تقييدا للإنسان، والكلام من هذا القبيل. وجود العلة البديلة لا تضيق وتقيد الشرط والمجيء. لا يقال أن المجيء مقيد بعلة بديلة، المجيء مطلق، والعلة البديلة وهو الموت أو الغرق أو الهدية أو التسبيح أو ما شابه ذلك ليست مقيدة للمجيء، حتى يقال بمقتضى الإطلاق وعدم التقييد ب أو يثبت العلة الانحصاري. إنما يصح التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق ما هو دوره؟ ومتى ينتفي التقييد؟ إذا كان الشيء مقيدا ينتفي قيده ببركة الإطلاق. إذا كان الإنسان مقيد بالعلم فعدم ذكر القيد وهو العلم يثبت الإطلاق. هنا في الحقيقة العلة البديلة وهو الموت، وهي الموت لا تكون مقيدة للمجيء، إنما هي تضاف إلى لأنها تقيده وتضيقه، فبالتالي لا يصح لنا التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق دوره نفي التقييد، والمفروض أن العلة البديلة لا تقيد المجيء ولا تضيقه، حتى يقال ننفي هذا التضييق وننفي هذا التقييد ببركة الإطلاق. أقول أساسا العلل البديلة لا تضيق مقابلها، إنما تكون في عرضها لأنها مضيقة لها، بمعنى المجيء واسع وإذا افترضنا علة بديلة تضيق المجيء، هذا المعنى غير مقبول لأن العلة البديلة لا تضيق المجيء. إذن إذا لم يكن المجيء مضيقا وإذا لم يكن المجيء مقيدا، فلماذا نلجأ إلى الإطلاق؟ دور الإطلاق نفي التقييد والتضييق، والمفروض أن المجيء لا يكون مضيقا ولا يكون مقيدا. لاحظ ماذا قال. والتحقيق إن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، يعني بلحاظ النسبة التوقفية، وأخرى بمعنى النسبة الإيجادية الاستلزامية الموازية لمعنى اسمي، وهو استلزام الشرط واستتباع الشرط للجزاء كما عرفنا سابقا في ضابط المفهوم. فعلى الأول أي بمعنى التوقف، يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بآو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرق. أي فرق؟ وهو أننا من خلال المدلول الوضعي نستفيد التوقف، توقف الجزاء على الشرط. هيئة الجملة الشرطية، أداة الجملة الشرطية موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط، فلا نحتاج إلى اللجوء إلى الإطلاق. فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني أي الاستلزام، لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو. لما؟ لأن وجود علة أخرى كالموت أو ما شابه ذلك، عن علة بديلة عن الشرط، لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، إنما يأتي الإطلاق فيما إذا كان الخطاب مضيقا ومقيدا. هنا يأتي الإطلاق لنفي هذا التضييق وهذا التقييد. أما إذا كان الخطاب كالمجيء ليس مضيق المجيء، قد تقول مضيق بوجود علة بديلة، نقول هذه العلة البديلة تضاف إليه لا أنها تضيقه أو تقيده، فلا نلجأ إلى الإطلاق إذن، بل إفادة، بل يكون العطف بأو إفادة لمطلب إضافي لا أنه يقيد المجيء. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق. ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا، نعم المطلوب، نعم المطلب أو المطلوب، ما لم يكن المطلوب السكوت، المطلب المسكوت عنه أو المطلوب السكوت عنه نفس المعنى، مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. ومن الواضح أن وجود علة بديلة لا تضيق مدلول المجيء حتى نتمسك بالإطلاق. فالأولى من ذلك كله أن نقول بمسلكنا وهو مسلك التوقف، وأن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. نقول الجملة الشرطية تدل على توقف الجزاء على الشرط، وليس المفهوم إلا بمعنى التوقف، فيثبت المفهوم بمقتضى التوقف، لأننا قلنا أن يحتاج إلى ركنين إثبات المفهوم، إلى التوقف، وهنا في الجملة الشرطية يتم التوقف بمقتضى هيئة الجملة أو أداة الجملة الشرطية، والركن الثاني هو إثبات طبيعي الوجوب، طبيعي الحكم، وطبيعي الحكم يثبت من خلال إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في هيئة الجزاء، في هيئة أكرم. فإن قلت نعم الإطلاق لنفي التقييد عن مدلول الكلام، هذا هو الإطلاق، وهنا لا يوجد تقييد وتضييق. يقول السيد وجود علة بديلة لا تضيق المجيء حتى ننفيها حتى ننفي ذلك التقييد بالإطلاق، إنما وجود علة بديلة هو وجود إضافي ومطلب إضافي. ومن الواضح أنه ليست المطالب الإضافية دائما تنفى بالإطلاق، قد يكون المتكلم ساكت عن المطلب من قبل إذا نمت فتوضأ، قد يقال إذا نمت فتوضأ معنى ذلك أنه ينفي البول وينفي غير البول وما شابه ذلك. نقول لا، هو ساكت، لم يكن في مقام بيان المراد من تلك الجهات حتى يقال أنه المتكلم ينفي جميع المطالب الإضافية، لا ينفي. فإن قلت إذا كانت الأداة وكانت هيئة الجملة الشرطية قد وضعت لمعنى التوقف، لزم أن يكون استعمال الجملة الشرطية في موارد غير التوقف بخصوصه استعمال مجازي. فماذا تقولون مع أنه لا نرى هناك أي تجوز؟ هذا الإشكال تقريبا هو الذي ذكرناه في البداية في أول الوجوب. قلنا لو كانت الأداة موضوعة للزوم وموضوعة للانحصار لزم استعمالها في موارد غير اللزوم وموارد غير الانحصار، أن يكون ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا خلاف المجتهد. يقول السيد يمكن التوفيق، أننا نقول أن الجملة الشرطية إذا استعملت في غير معنى التوقف يكون الاستعمال حقيقي وليس هناك أي تجوز أساسا، إنما لم يثبت المفهوم بلحاظ اختلال الركن الثاني وهو عدم انتفاء طبيعي الحكم. إنما الجملة الشرطية التي استفيد منها التوقف واستفيد انتفاء طبيعي الحكم ثبت لها مفهوم لتحقق كلا الركنين التوقف وانتفاء طبيعي الحكم، بينما في غيرها في غير هذه الموارد لم يثبت المفهوم لها لعدم تحقق الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم. قال وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات أي حالات عدم الانحصار، عدم كون الشرط علا منحصرا، لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور. يعني لا، الجملة الشرطية استعملت استعمالا حقيقيا في موارد عدم الانحصار، بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ما معنى عدم إرادة المطلق من مفاد؟ يعني عدم إرادة طبيعية الحكم، لأن قلنا أن مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة التي تجري في هيئة الجزاء هو إثبات طبيعي الحكم، بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء من مفاد أكرم. ما معنى إرادة المطلق؟ يعني عدم إرادة طبيعي الحكم. ومن الواضح أن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يعني استعمال اللفظ غير ما وضع له. يعني الجملة الشرطية في موارد غير الانحصار استعملت في معناها الحقيقي، فإن قلت إذا استعملت في معناها الحقيقي لماذا لم يثبت المفهوم؟ نقول لم يثبت المفهوم لأنه انتفى الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم. كيف نثبت أن المنتفي هو طبيعي الحكم؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الإطلاق، إطلاق في هيئة الجزاء. إذا جاء زيد فأكرمه، هنا هيئة الجزاء، هيئة الجزاء له النسبة طلبية. نقول مقتضى عدم تقييد النسبة الطلبية بقيد إرادة مطلق النسبة طلبية، فالمنتبه هنا طبيعي الحكم. أما في موارد عدم الانحصار لا يمكن التمسك بالإطلاق في مفاد هيئة الجملة في هيئة الجزاء. لماذا لا يمكن التمسك؟ لأن المنتفي هو شخص الحكم. لماذا منتفي شخص الحكم؟ لعدم الانحصار. مثلا إذا افترضنا وجود علة بديلة كالمرض، إذا جاء زيد فأكرمه، نقول هنا لا يثبت أن وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء. وجوب الإكرام لا ينتفي عند انتفاء المجيء. لماذا؟ لإمكان تحقق وجوب الإكرام من خلال العلة بديلة وهي المرام. إذن هنا لم ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، لأن الذي انتفى هو شخص الحكم وهو ذال، أي المنتفي هو وجوب الإكرام الحاصل عن طريق المجيء. أما وجوب الإكرام الذي قد يحصل عن طريق غير المجيء يمكن تحققه، وهو الحاصل عن طريق المرض، لأن المورد والفرض الكلام أن العلة غير منحصرة. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: الجملة الشرطية استعملت في معناها الحقيقي وهو بمعنى التوقف، ولكن إنما لم يثبت المفهوم بلحاظ أن هيئة الجزاء لا تدل على انتفاء طبيعي حكم، إنها تدل على انتفاء شخص الحكم، وإذا دلت على انتفاء شخص الحكم اختل الركن الثاني من أركان المفهوم، فبالتالي لا يثبت المفهوم. بهذا البيان تم الكلام في التقريبات التي ذكرت لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، واتضح أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم بلحاظ أن المفهوم يحتاج إلى إثبات التوقف وإثبات انتفاء طبيعي الحكم، وكلاهما يتم إثباته، والحمد لله.